أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في الحمل وتقسيمه. عليكم السلام ورحمة الله. الوجود هو معنى عام كما تقدم في مبحث الاشتراك المعنوي، منتزع من الحقيقة المتحققة الطاردة للعدم بذاتها، وهذا ما يعبر عنه بأصالة الوجود. فإذا تحقق الوجود في الخارج استلزم معاني خاصة، ومن تلك المعاني التي يستطيعها الوجود معنى الغيرية ومعنى الهوهوية. والمقصود بالهوهوية كون الشيء نفسه، والمقصود بالغيرية كون الشيء غير غيره، وهذان المعنيان متلازمان، وكل منهما لازم وجود الشيء. فالشيء المعدوم لا هو نفسه ولا هو غير غيره. وإذا تحقق الشيء في نفسه وقيس إلى غيره ثبت له معنيان: الأول حمل نفسه على نفسه، والثاني سلب غيره عنه. وهذان المعنيان تابعان للمعنى الأول. والغيرية تستتبع معاني من قبيل التقابل، لأن التقابل من أقسام الغيرية، ومن قبيل التخالف لأن التخالف من أقسام الغيرية، ومن قبيل التماثل لأن التماثل هو وجود أمرين متباينين ولكنهما متماثلان، متباينين من جهة ولكنهما متماثلان من جهة أخرى، فيكونان من أقسام التغاير. والهوهوية أيضا تستتبع معاني من قبيل حمل المواطاة وحمل الاشتقاق والحمل البتي والحمل غير البتي وأمثال ذلك، والحمل البسيط والحمل المركب. لذلك يريد أن يتكلم هنا عن الحمل وتقسيمه باعتبار أنه من عوارض الهوهوية التي هي عين الوجود، فيكون الحمل من عوارض الموجود بما هو موجود، فكل موجود فهو محمول ما أو محمول عليه أي يتعلق به الحمل. لذلك أصبح البحث عن الحمل من المسائل الفلسفية. ويذكر المصنف ها هنا أن الهوهوية يراد منها هنا التحقق والوجود، ويراد من الحمل الاتحاد في الوجود. وهذا احتراز عن الحمل الأولي أو حمل المفهوم على المفهوم، فإنه اتحاد لكنه ليس في الوجود، بل اتحاد بالذات مثلا. على كل حال يحصل بين المعنيين اختلاف، لأنك أطلقت الهوهوية بمعنى الوجود وأطلقت الحمل بمعنى الاتحاد في الوجود، وهذا لا يكون إلا بين اثنين. فإذا يكون هذا المعنى وهو الحمل بمعنى الاتحاد في الوجود أخص من المعنى الأول، لأن الهوية الهوهوية أو الهوية معنى شامل لكل الموجودات، والحمل بمعنى الاتحاد في الوجود مخصوص ببعض الموجودات. فمثلا زيد وعمر موجودان ويشتركان في الهوية بالمعنى العام، لكن مع ذلك لا يوجد بينهما حملان. فإذا الاتحاد في الوجود الذي يسمى حملان هو الاتحاد بالمعنى الخاص، وهو أن يوجد الشيئان بوجود واحد. هذا معنى الاتحاد في الوجود، وهذا أخص من الهوية، لأن لكل شيء هوية، حتى المتباين مع المتباين الآخر لهما هويتان مختلفتان. على كل حال هو الآن في مقام بيان الحمل وأقسام الحمل. والحمل يقسمه أولا إلى حمل أولي ذاتي وحمل شائع صناعي. وحتى يتبين الكلام في هذا التقسيم وما بعده، نحتاج أولا إلى أن نحلل أجزاء القضية باعتبار ما. بيان ذلك أن كل قضية حملية فهي إما سالبة وإما موجبة، والسلب في القضية الحملية يتعين معناه بتعين معنى القضية الموجبة، لأن السلب ليس سلبا مطلقا في المقام. نحن لا نتكلم عن السلب المطلق، نحن نتكلم عن قضية سلبية. فإذا أخذ قيدنا السلب بكونه واردا على نسبة خاصة، فتلك النسبة لا بد أن يكون لها معنى في ذاتها حتى يرد السلب عليها. إذن القضية السالبة معناها يكون معنى القضية الموجبة من غير جهة الإيجاب والسلب. ثم نقول القضية الإيجابية تتركب من أجزاء، واختلفوا في عدد تلك الأجزاء، منهم من قال أنها أربعة: موضوع ومحمول ونسبة وحكم، ومنهم من قال أنها ثلاثة: موضوع ومحمول ونسبة، ومنهم من قال أنها جزءان: موضوع ومحمول. قالوا هؤلاء أن المحمول وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فلا نحتاج إلى وجود ثالث يربط أحد الوجودين بالآخر، بل نفس أحد الوجودين هو مرتبط بالذات. وهذا ما كان يميل إليه المحقق النائيني رحمه الله تعالى، حيث قال إن العراض لا يحتاج إلى رابط، لذلك ينفي الوجود الرابط في الخارج، يقول الموجود فقط وجود نفسي ووجود ناعت، لأن الوجود الناعت وجوده في نفسه عين وجوده لغيره. وعلى كل تقدير، سواء كانوا أربعة أو ثلاثة أو اثنين، فعلى كل تقدير نقول أن القضية الحملية تتركب من عقدين، والمراد بالعقد محل الشد. فهناك شد وربط وعقد بإزاء الموضوع، وهناك شد وربط وعقد بإزاء المحمول. فكل قضية حملية فيها عقدان: عقد وضع وعقد حمل، ويراد بعقد الحمل المحمول، ويراد بعقد الوضع الموضوع. وتسميتهما بالعقدين لنكتة دقيقة جدا جدا. بيان ذلك أننا إذا حملنا شيئا على شيء، كما لو قلنا الإنسان متعجب، فإما أن يكون الحمل طرفا الحمل، إما أن يكون طرفا الحمل المفهومين، وهذا لا معنى له لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم المتعجب. حتى في الحمل الأولي فإننا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، ألا نشترط في الحمل الأولي التغاير بين المحمول والموضوع ولو بالإجمال والتفصيل؟ فإذن في الحمل الأولي المحمول ما هو؟ المفهوم تفصيلا. والموضوع ما هو؟ المفهوم إجمالا. وبين الإجمال والتفصيل تباين. إذن حتى في الحمل الأولي بلحاظ الإجمال والتفصيل كلاهما مباين للآخر. نعم بينهما اتحاد بلحاظ الذات لا بلحاظ الإجمال والتفصيل، لكن اللحاظ الذاتي ليس وحده كافيا في الحمل، إذ الحمل يحتاج إلى وحدة من جهة وكثرة من جهة، فإذا لاحظت الكثرة قلت هذا غير ذاك. إذن الإنسان متعجب، لا يوجد بين الموضوعين بين الموضوع والمحمول اتحاد بلحاظ المفهوم، وكذلك لا يوجد بين موضوع أحدهما ومصداق الآخر، يعني مفهوم أحدهما ومصداق الآخر، كما لو قلت مصداق الإنسان عين مفهوم المتعجب، هذا حمل باطل. أو مفهوم الإنسان عين مصداق المتعجب، هذا أيضا حمل باطل إذا كان طرف الحمل المفهوم بما هو مفهوم، لأن عين مصداق الإنسان أو عين مصداق المتعجب هو الوجود الخارجي، والمفهوم هو الوجود الذهني، والوجود الخارجي غير الوجود الذهني. إذن لا عين مصداق الإنسان عين مفهوم المتعجب، ولا مفهوم الإنسان عين مصداق المتعجب، إذن ينتفي هذا الاحتمال. يبقى احتمال آخر، وهو أن يكون الحمل بين المصداقين، كما لو قلت مصداق الإنسان مصداق المتعجب، يقولون هذا أيضا لا معنى له، لأن المصداق في الخارج واحد للاثنين، فيكون من قبيل حمل الشيء على نفسه، وهو إما باطل أو غير مفيد، وتنتفي فائدة الحمل في كثير من القضايا. إذن ما معنى الإنسان متعجب؟ قالوا يتعين أن يكون معنى الإنسان متعجب أن كل ما هو مصداق لمفهوم الإنسان فهو مصداق لمفهوم الحيوان، فيكون الحمل بين مصداق الموضوع من جهة والمفهوم في المحمول من جهة أخرى، بمعنى أن المفهوم يصدق عليه، لا بمعنى أن مصداق المفهوم هو هو، ولا بمعنى أن المصداق عين المفهوم، بل بمعنى أن مصداق هذا المفهوم هو مصداق هذا المفهوم. ويعبرون عن ذلك بأنه كل ما لو وجد كان موضوعاً فهو بحيث لو وجد كان محمولاً، فقولك كل إنسان متعجب يرجع إلى هذا المعنى الذي يعبر عنه بهذا التعبير، كل ما لو وجد كان إنساناً فهو بحيث لو وجد كان حي متعجبا. والقضية الشرطية الأولى تسمى عقد الوضع، والقضية الشرطية الثانية تسمى عقد الحمل، فهو بحيث لو وجد كان متعجبا، هذا يسمى عقد الحمل. ليش يقولون هذا؟ يقولون أن الحمل في الواقع يكون على الأفراد التي يلاحظها الذهن للماهية المأخوذة في طرف الموضوع. إذا قلت كل إنسان فأنت تفرض لهذا الإنسان أفراد متعددة وتحكم عليها بحكم، لكن لا تحكم عليها ابتداء، فأنت لا تحكم على زيد وعامر وبكر، تحكم عليها بواسطة العنوان. وحيث إن المقصود إناطة الحكم بذلك العنوان لا بالأفراد ولو بواسطة العنوان، فإذن أنت تقول الحكم يدور مدار هذا العنوان، كل ما يصدق عليه هذا العنوان فالحكم ثابت له، وهذا معنى كل ما لو وجد كان إنسانا فهو بحيث لو وجد كان متعجبا مثلا. ثم إنهم قالوا أن هذا يتصور على معان، هذه المعاني تستتبع تقسيم الحمل إلى أقسام، فمثلا مرة يكون الحمل أوليا ذاتيا يراد به بيان اتحاد مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، بمعنى أن طرفي الحمل في القضية المعينة قد يكونان المفهومين، لكن لا من حيث الإجمال والتفصيل كما قلنا، بل من حيث الذات، بمعنى أن ذات هذا الموضوع هي عين ذات هذا المحمول. وحيث إنه لا معنى لملاحظة الذات الخارجية لأنها واحدة ولا يتحقق بلحاظها حمل، فإذن الذهن يأخذ من الذات الخارجية معنى ويفرض فيه التعدد، ثم يحكم بأن هذين المعنيين متحدان في تلك الواقعية الواحدة. وهكذا إذا قال كل إنسان حيوان ناطق، فهو يلاحظ الماهية ولا يلاحظ معها غيره، ثم ينتزع من هذه الماهية عنوان الذات، يقول إنسان مثلا، ويلحظ تلك الذات بنحو الإجمال والبساطة، ثم ينتزع من تلك الذات معنى تفصيلي ويعبر عنه بالحيوان الناطق، فيجد أن معنى الإنسان التفصيلي يوازي معنى الإنسان الإجمالي، فيؤدي ذلك به إلى أن يحكم باتحاد المعنى، فيقول ما هو مصداق هذا المعنى في الذهن، هو مصداق هذا المعنى. كل إنسان يعني كل ما لو وجد كان إنسانا بلحاظ الماهية فهو بحيث لو وجد كان حيوانا ناطقا.
هو يعني هل هذا الإنسان حقيقته هذه
الإنسانية الناطقة الحيوانية؟ لا بأس، بس لا بد ترجعها إلى المعنى. ليش؟ لأنه ما معنى ما قالوه من أن حمل المصداق على المصداق ليس بصحيح. قد يقال أن الإشكال الوارد على هذا الكلام أن الحمل الشائع كله من قبيل حمل المصداق على المصداق، تقول كل ما هو مصداق للإنسان مصداق للمتعجب، فكيف ندفع إشكالهم أن حمل الشيء على نفسه ضروري ولا فائدة منه؟ نقول ما قالوه مبني على ملاحظة حال الذات الخارجية. أنت تقول المصداق، ماذا تريد بالمصداق؟ تقول هذا. أقول لك طيب، إذا قلت مصداق الإنسان وتعلقت الإشارة بهذا، ثم قلت مصداق الحيوان الناطق وتعلقت الإشارة بهذا، لأن المحمول في طرف المحمول هو المصداق، يلزم من ذلك اتحاد الإشارة في طرف الموضوع مع الإشارة في طرف المحمول إلى ذات واحدة، فكأنك تقول هذا هذا. أما إذا لاحظت الذات من طرف المفهوم، بمعنى أن هذه الذات بما هي مصداق للمفهوم الأول هي هذه الذات بما هي مصداق للمفهوم الثاني، إيه، فيكون هناك تغاير ولو بلحاظ الجهة والاعتبار يفيد في مقام الحمل أو يحقق الفائدة. لذلك نقول مصداق الإنسان مصداق الحيوان، لا نقول هذا المصداق هو هذا المصداق، لا معنى له. فإذا هناك فرق بين ملاحظة المصداق من جهة المفهوم وملاحظة المصداق من جهة ذاته. ملاحظة المصداق من جهة ذاته تنافي فائدة الحمل، وأما ملاحظة المصداق من جهة المفهوم الصادق عليه فإنه يحقق الفائدة وحتى بلحاظ الحمل الأولي، لأنك تريد أن تقول هذا المصداق على بساطته وتعبر عن ذلك بمفهوم الإنسان مركب، تحققت فائدة الحمل بالإجمال والتفصيل. تقول الإنسان أي المركب الملحوظ بنحو البساطة، أو قل الشيء الملحوظ بنحو البساطة واللف والاندماج هو المفصل الملحوظ بنحو النشر والبسط، فتحققت الفائدة. والملاك في الاتحاد بينهما مرتبة التقرر المفهومي، فيكون حينئذ حملا أوليا ذاتيا. أما أنه ذاتي فلأنه لا يجري إلا في الذات والذاتيات معا، يعني إذا لاحظنا الجنس والفاصل نحملهما كل منهما على الذات، والذات تحمل على الجنس والفاصل، فلا يجري مثل هذا الحمل إلا في الذات والذاتيات، لذلك يسمى ذاتي. وأما أنه أولي فلأن العقل لا يملك أمام هذا الحمل إلا أن يحكم بالصدق بدون حاجة إلى واسطة ولا برهان، لأن حمل الشيء على نفسه ضروري، والتغاير الذي يعتبر في الحمل ليس بحيث يحوج العقل إلى برهان لإثبات وحدة هذين المتغيرين، لأن الإجمال والتفصيل لا ينافي الوحدة التي يدركها العقل بل بالبداهة. هذا بالنسبة إلى الحمل الأولي الذاتي. وأما بالنسبة إلى الحمل الشائع الصناعي فهو عبارة عن
الإنسان إنسان.
نعم صحيح، أحسنت. الإنسان إنسان طبعا من باب حمل الذات على الذات، لكن وقع كلام أن هنا في حمل حقيقي ولم لا يوجد هنا حمل حقيقي. بعضهم يقول أن الحمل هنا موجود بلحاظ تعدد اللحاظ، بمعنى أنه يفرض الذهن ذاتا يتعلق اللحاظ بها أولا، ثم يفرض لحاظا آخر تعلق بذات شبيهة بها تماما من دون مغايرة في الماهية، فيحكم أن الذات الملحوظة ثانيا هي الذات الملحوظة أولا، فيقول الإنسان إنسان، ويكون فائدة هذا الحمل نفي التغاير المتوهم لدى الطرف الآخر، كأنه يقول الإنسان ليس بإنسان، نقول لا الإنسان إنسان هذا، لكن وقع كلامنا أن هذا حمل حقيقي ولا مو حمل حقيقي، وإن كان مفهومه واضحا. هذا بالنسبة إلى الحمل الذاتي الأول. يبقى لها كلام بالنسبة إلى الحمل الشائع الصناعي، فإن الحمل الشائع الصناعي أيضا فيه عقد حمل وعقد وضع. وعقد الحمل هو عبارة عن فرض صدق العنوان المأخوذ في طرف الموضوع على الذات، وعقد الحمل هو عبارة عن صدق العنوان المأخوذ على في المحمول على تلك الذات التي صدق عليها عنوان الموضوع. فإذا قلت كل إنسان متعجب، فإن مرجع هذه القضية إلى عبارة أن كل ما يصدق عليه عنوان الإنسان يصدق عليه عنوان المتعجب. والملاك في هذا الحمل هو الاتحاد في الوجود، والاتحاد في الوجود ينبغي أن يفهم بهذا المعنى. أنا أذكر عبارة مشهورة عندهم ونكل التعليق عليها إلى غير هذا المجلس إن شاء الله تعالى. يقولون أنه لا يمكن الاتحاد بين موجود من جهة ومعدوم من جميع الجهات، كما لا يمكن الاتحاد بين معدوم من جميع الجهات ومعدوم من جميع الجهات، بل لا بد أن يكون الاتحاد بين الموجود والموجود، هذا بلحاظ الحمل. قولي بلحاظ الحمل احتراز عما تقدم من أن الاتحاد لا بد أن يكون بين المتحصل واللا متحصل وبين المبهم والمعين. هناك نلحظ جهة أخرى، أنا أريد أن أتكلم عن نفس الحمل. فإذا لا يمكن أن تقول الإنسان مصداق للمعدوم المطلق، هذا لا معنى له، لأن المعدوم المطلق لا وجود له حتى يصدق على شيء، كما لا يمكن أن تقول المعدوم المطلق معدوم مطلق إلا بنحو الحمل الأول وذاك تقدم، لكن تحقق الحمل في العدم هذا لا معنى له. إذن لابد أن يكون طرفا الحمل موجودين. كيف؟ والحمل هو الاتحاد في الوجود، إذن لابد أن يكونا موجودين حتى يكونا متحدين في الوجود. معنى الاتحاد في الوجود يستلزم أن يكون لكلا الطرفين وجود واحد، إذ لو لم يكن لهما وجود واحد ما كانا متحدين في الوجود. إذن لابد من فرض وجود واحد يشترك فيه طرفا الحمل. وحيث إن هذا الوجود الواحد لا يمكن أن يكون منسوبا لهما على السوية، بل لابد من تقدم وتأخر، لأن وجود الواحد إنما يكون وجودا لشيء واحد، والحامل يتقوم بالاثنينية والتعدد. فإذا إذا اشترطنا وجودا واحدا لشيئين متعددين فلا بد أن يكون منسوبا إليهما بالتفاوت، لئلا يكون هذا الوجود الواحد لشيئين متباينين من جميع الجهة من جميع الجهات، فيكون واحد كثير والكثير واحد. إذن كيف تكون نسبة الوجود في الحمل الشائع؟ والحمل الشائع عبارة عن اتحاد المفهومين في الوجود الخارجي. فإذا كانا مفهومين متباينين فالوجود الواحد ليس لهما على السوية، لا بد أن يكون لهما على نحو التفاوت. لذلك قالوا أن الحمل الشائع الصناعي هو عبارة عن الاتحاد في الوجود، بمعنى أن يكون الوجود منسوبا إلى الموضوع أولا وبالذات، وإلى المحمول ثانيا وبالتبع. وهم يقولون طبعا في عباراتهم بالعرض، أو العكس بأن يكون المحمول موجودا أولا وبالذات والموضوع موجودا ثانيا وبالعرض، وثالثة بأن يكون الموجود الوجود منسوبا إلى ثالث أولا وبالذات وإلى كل من الموضوع والمحمول ثانيا وبالعرض. مثال الصورة الأولى قولنا الإنسان متعجب، فإن الوجود أولا للإنسان وثانيا للتعجب. مثال الثاني قولك المتعجب إنسان، هنا الوجود للمحمول أولا وبالذات وللموضوع ثانيا وبالعرض. مثال الصورة الثالثة قولك المتعجب ماشا، لأن المتعجب والماشية كليهما موجودان بالإنسان أو بالحيوان، وهنا طبعا بالإنسان باعتبار التعجب. فإذا كل من الموضوع والمحمول موجودان بوجود الإنسان الثالث، وبذلك يتحقق وحدة الوجود في هذين الطرفين. هذا هو الوجود الحمل الشائع الصناعي. نقرأ هذا المقطع. بكثرة تعلقت غيرية كذاك بالوحدة هو هوية. قال قد مهدنا أولا أن الهوهوية التي هي اتحاد ما وهي مقسم للحامل من العوارض الذاتية للوحدة. يريد أن يقول أن الهوهوية مشتقة من مفهوم هو هو، وهذا يحتاج إلى فرض أمرين اثنين بينهما اتحاد ما، وهذا الاتحاد تارة يكون بلحاظ الوجود وتارة يكون بلحاظ الذات والماهية، فهي مقسم للحمل. وهذه الهوهوية من عوارض الوحدة، إذ ما لا وحدة له لا هوهوية له، فهي من متعلقات الوحدة. والغيرية التي هي مقسم للتقابل والتخالف وللتماثل بوجه، قوله بوجه تقييد للتماثل، لأن التماثل قد يدرج تحت الهوهوية قد يدرج تحت الغيرية، بأن يقال الغيران إما متقابلان أو متخالفان أو متماثلان، والغيرية من العوارض الذاتية للكثرة ومن متعلقاتها. فقلنا بكثرة تعلقت غيرية كذاك بالوحدة تعلقت هوهوية، هذه الهوهوية هي الحامل. هنا طبعا أطلق الحمل وأراد المعنى العام الشامل للاتحاد في المفهوم والاتحاد في المصداق. إن قلت الهوهوية اتحاد ما فيشمل التجانس والتماثل وغيرهما من أقسام الواحد غير الحقيقي، فلما خصصتها بالحمل؟ مثلا تقول الإنسان والبقر واحد أي في الجنس، وزيد وعمر واحد أي في النوع، وزيد والجدار واحد أي في اللون، وزيد والباب واحد أي في الطول، وهكذا. قد حكمنا بأن هناك واحد غير حقيقي، فإذا لما خصصت الحملة بالواحد الحقيقي؟ لما قلت الهوهوية والحال أن زيدا ليس محمولا على عمر بنحو الهوهوية مع أن بينهما اتحادا ما؟ إذن قد يقال بأن الهوهوية شيء والحمل شيء آخر، لكن الصحيح يعني طبعا أجاب بجوابين. الأول قال العرف والاصطلاح، أولا التعارف قد خصص الحمل بالاتحاد في الوجود، لم يعتبروا الاتحاد في الجنس، قالوا الاتحاد في الوجود، فالواحد غير الحقيقي لكل من الواحد وهذا الواحد وجود خاص فلا حمل بينهما. لكن يرد على هذا الجواب أنه إذا كان العرف قد خصص الحمل بالاتحاد في الوجود فلماذا أدرجت الحمل الأولي؟ وليس هنا اتحاد في الوجود، هو أمر واحد. فإذا هذا الجواب ليس بتاما، وإلا ما يخالف، لكن طبعا يقصد عرف الفلاسفة. فإذا كان عرف الفلاسفة التخصيص بالحمل في الوجود يلزم خروج الحمل الأولي، وإلا يعني لولا هذا التعارف فهو مساو للهوهوية، أي أنه كما لا هوهوية بين الواحد في الواحد غير الحقيقي كذلك لا حامل. وفي النظم أيضا أطلقنا جهتي الوحدة والكثرة، قال الكثرة متغيرة متعلقة بالغيرية والهوهوية متعلقة بالوحدة. وهذا لعل مراده أنه إن أردت أن تعمم الاتحاد للواحد غير الحقيقي فالهوهوية تابعة، وإن خصصت الهوهوية بالواحد غير الحقيقي فالحمل تابع، لا فرق بينهما. لعل مراده هذا، وإلا فلا معنى له. لكن هذا المعنى الذي قلنا أنه يمكن أن يكون مراده هو جواب مستقل. الصحيح أنه كما أن هناك وحدة هناك حمل، وكما أن الوحدة غير حقيقية الحمل غير حقيقي، فإن لاحظت جهة الوحدة فالحمل موجود، وإن لاحظت جهة انتفاء الحقيقة فالحمل غير موجود، ولا إشكال حينئذ علينا، لأننا لم نحكم إلا أن الحمل والوحدة والهوهوية متساويقان. وثانيا لو اتبعنا المشهور، لو أخذنا بمقالة المشهور، فالهوهوية هنا ليست بمعناها الأعام، يعني ليس المقصود بالهوهوية كل موارد الاتحاد، مقصود بالهوهوية الاتحاد في الوجود. وفي نظري والله العالم يعني أن هذا هو الاصطلاح اللي ذكره بعنوان التعارف أولا، لو اتبعنا المشهور يعني هذا بعد هم تعارف. إذن في الواقع عندنا جوابان، ثلاثة أجوبة. وفيه أي في الحمل، أي في الحمل اعتبري جهتي الوحدة والتكثر، أي أن الحمل لا يصح مع الاتحاد من جميع الجهات، ولا يصح مع الاعتبار الكثرة من جميع الجهات، لا بد من الوحدة من جهة والكثرة من جهة أخرى. أما الوحدة فلأنه بدونها لا يصح الحمل، وأما الكثرة فلأنه بدونها لا فائدة من الحمل. فما معنى أن تقول زيد زيد، عمرو عمرو، هذا هذا؟ هذا لا معنى له، لا بد أن يكون بينهما تكثر.
في مثل الإنسان
المساوي
يكفي اعتبار أحدهما موضوع والآخر محمول،
هذا فرع ثبوت أحدهما موضوعا والآخر موضوع محمول. لاحظ تعلق اللحاظ بعنوان يقتضي تقدم العنوان على اللحاظ تقدما طبعيا، فإذا كان اللحاظ هو المصحح للموضوعية والمحمولية يلزم الدور. لا، في الواقع هكذا نقول يلحظ الإنسان الذات ثم يكرر اللحاظ فيرى أن الملحوظ أولا موضوع للملحوظ ثانيا، يعني الملحوظ أولا بحيث يكون اللحاظ داخلا قيدا أو تقيدا، محمول عليه الملحوظ ثانيا، إما مع دخالة القيد أو بدون دخالة القيد، لأنك تلاحظ موضوعا ومحمول لا صحيح. قال تقسيم الحمل بالذاتي الأولي وصف، مفهومه اتحاد مفهوم عرف، أي مفاده مفاد الحمل الأولي أن الموضوع نفس مفهوم المحمول ذاتا وماهية لا وجودا فقط، كما في الحمل الشائع. الذات بمعنى الماهية، ذاتا وماهية لا وجودا فقط. قوله فقط احتراز عن أنه المحمل الذاتي الأولي، وأن صح بلحاظ الوجود باعتبار أن كل ما يكون متحدا مع غيره مفهوما فهو متحد معه مصداقا، لكن يعتبر في الحمل الذاتي الأولي أن يكون الاتحاد في المصداق ناشئا من الاتحاد في المفهوم، لا أن الحملة الذاتية الأولية هو عبارة عن الاتحاد في الوجود مع الاتحاد في المفهوم فقط بهذا المعنى، بحيث يكون بينهما انضمام، لا، يكون الحمل الذاتي الأولي بمعنى اتحاد الموضوع والمحمول في المصداق من جهة اتحادهما في المفهوم، أي أن العبرة بالاتحاد في المفهوم.
أقصد
أن قال ذاتا وماهية، الذات شنو المراد بها؟ المراد بها معنى واحد، تفسير المعنى واحد، لكن أيضا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الحملة الذاتية الأولية هو عبارة عن الحكم باتحاد الموضوعي والمحمول مع انتفاء كل شيء عدا الموضوع حتى اللحاظ. مثلا نحن نلحظ الإنسان فنقول الإنسان حيوان ناطق، شون الإنسان اللي يكون حيوانا ناطقا؟ هو الإنسان الملحوظ؟ لا، نحن نحكم على الإنسان بذاته أنه عين الحيوان الناطق. فإذا مفاد الحمل الأول ما هو؟ اتحاد ذات الموضوع مع ذات المحمول من دون دخالة شيء غير الذات في الاتحاد. وعليه نقول أن الذات التي تتحد مع الذات لا معنى لفرض التكثر فيها، بمعنى أنه لو لاحظت الصورة وهذه الصورة فبينهما تباين من جهة التصور، ولا معنى لحمل الصورة على نفسها لئلا يكون باب حمل الشيء على نفسه، هذا لا فائدة منه. إذن شنو الحمل الأولي؟ الحمل الأولي عبارة عن ملاحظة الذات بالنحو البسيط ثم غض النظر عن اللحاظ، وملاحظة الذات بالنحو المفصل ثم غض النظر عن اللحاظ والحكم باتحاد الملحوظ، من دون أن يكون الملحوظ في حال الحمل والحكم اللحاظين، لا يلحظ اللحاظان في الحمل الذاتي الأولي، يتمحض الحكم في الملحوظ بما هو هو. هذه نقطة هامة، كما في الحمل الشائع، ولكن بعد أن يلحظ نحو من التغاير، أو بعد أن يلحظ نحو من التغاير كتغاير الإجمال والتفصيل في حمل الحد على المحدود، وكملاحظة الشيء بحيث يمكن أن يكون غيره في ذاته أو يمكن أن يسلب عن نفسه وملاحظته لا كذلك، بل كما هو هو، كقولهم في مبحث الماهية الإنسان من حيث هو هو إنسان لا غير، من حيث هو إنسان إنسان لا غير. وفي مبحث الجعل ما جعل المشمش مشمشا بل جعل موجودا، فإن المشمش مشمش في ذاته، يعني ما يمكن أن يسلب عنه ذاته، لكن أنت تلاحظه بحيث يمكن أن يسلب عنه ذاته فتؤكد ذاته. إذ ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال. قوله كقولهم يمكن أن يكون مثالا للثاني ويمكن أن يكون مثالا للحمل الذاتي الأولي، يمكن أن يكون مثالا للثاني ويمكن أن يكون مثالا للحمل الأولي. قال فكل مفهوم وإن ليس وجد ولا يعتبر وجوده فنفسه بالأولي ما فقد، أو ما فقد فنفسه بالأولي ما فقد، بمعنى أن الحمل الأولي الذاتي لا يتوقف على وجود موضوعه في الخارج بل يصدق حتى مع انتفاء موضوعه، وإنما سمي ذاتيا إذ لا يجري إلا في الذاتيات، وأوليا لكونه أولي الصدق أو الكذب. وبالصناعي الشائع الحمل صفة وباتحاد في الوجود عرفة، الفعلان مؤكدان صفة عرفة، وباتحاد في الوجود عرفة، يعني عرفا لكن حذفنا النون وأطلقنا الألف دلالة على النون، مؤكدان بالنون الخفيفة. فمفاد هذا الحمل مفروض يقول صفي، لأن الأمر بالوصف يكون على نحو صف مسكن مفروض يجزم، لا نجد أنفسنا بعض الساعات إلا مضطرين لتخريج متكلف فيه لهذا النظم. فمفاد هذا الحمل هو أن الموضوع والمحمول متحدان في مقام الوجود، مثل الضاحك كاتبون أو الإنسان ضاحكون أو المتعجب ماشين، فإنهما وجودا واحد، وأما مفهوما وذاتا فأين أحدهما من الآخر؟ الحمل الشائع هو اتحاد مفهومين متباينين في الوجود، فأخذ فيهما التغير المفهومي والاتحاد الوجودي، بخلاف الحمل الذاتي الأولي الذي أخذ فيه الاتحاد في المفهوم وإن لزم من ذلك الاتحاد في الوجود. قالوا وجه التسمية ظاهر، أما أنه شائع فلأن العرف لا يعتني بحمل الشيء على نفسه ولا بالإجمال والتفصيل، وأما أنه صناعي فلأنه هو المتعارف في العلوم، حيث إن العلوم عادة ما تتحدث عن أحكام الشيء وعن عوارضه، وعوارضه لا تتحد معه ذاتا وإنما تتحد معه مصداقا. تقسيم آخر يأتي، صلى الله على محمد وآله.